بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من دورة أصولية كاملة، وقبل أن نستعيد ما ذكرنا مع إضافات هامة في علم الأصول، سنبتدئ من اليوم بالمباحث الفقهية. وقبل الدخول في كتاب مستقل ككتاب الخمس أو كتاب صلاة الجماعة أو كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو كتاب المطهرات أو بحث المختارات، هناك مجموعة من المسائل الهامة التي يبتلى بها أهل العلم، لا سيما في علاقاتهم مع المحاكم الشرعية وما يسمى بنظام الأحوال الشخصية. سنبدأ اليوم، نحن سبعة مش هيك اليوم، 7/5/2013، ببحث الحضانة. ويقع البحث في نقاط عدة. الأولى، معنى الحضانة. أول شيء خليني أعمل إشارة، قديش الخلاف اليوم بالمحاكم السنية والشيعية والكذا والحضانة. لمعلوماتكم لا يوجد كلمة حضانة في الروايات، ما في كلمة حضانة. الموجود في الروايات كلمة حق. إذا شيء اسمه حضاني مش موجود. بدنا نرجع لمعنى الحق وما ورد في الروايات. وين وارد كلمة الحضانة؟ في لغات الفقهاء. ولذا أجد نفسي مضطرا إلى تحقيق هذا المعنى، مع أنه هذا معنى مش موجود بالروايات. لنشوف. والجدير ذكره أن الحضانة بالفتح وبالكسر لم ترد في رواية من الروايات، وإنما الوارد عنوان الحق من أحق ونحو ذلك، وإنما هو مصطلح درج عليه الفقهاء. وبالتأمل في كلمات اللغويين يمكن استخراج عنوان جامع من كل ما ذكر بمعنى حضن ويحضن وحاضن وحضانة، بعدنا بأول نص سطر يعني. بأن الحضانة هي جعلك الشيء تحت رعايتك ونظرك واهتمامك، ويختلف ذلك بحسب الموارد، ولذا سمي ما دون الإبط إلى الكشح. احنا هون إذا واحد بسموه حضن، هون ما دون الإبط إلى الكشح. بالحضن لأن الضم والقرب يحصل فيهما، يعني تحت الإبط إلى الكشف. إذن معنى الحضانة جعل الشيء تحت رعايتك، منضم إليك. إذا بتشوف كل المعاني اللي بتتبعها هذا المعنى. مش بالضرورة، قد يحضن لا يقتلوا بس بيقولوا حضنوا، بس المألوف في الانصراف من الحضن هو الرعاية، ونقلنا تحت رعايتك، التعريف اللي أنا جبته تحت رعايتك واهتمامك، يعني المنصرف منه هذا. ولذا يقال حضن الطائر بيضه، أي قعد عليه، كل معنى له شيء، وضمه تحت جناحه للتفريخ وكذلك. إذا قلنا حضنت المرأة ولدها، أي جعلته تحت رعايتها، بما يعود لأمره من التنظيف والحفظ والتربية والتغذية ورعاية شؤونه. قال ابن منظور في لسان العرب: الاحتضان هو احتمالك الشيء وجعله في حضنك، ثلاث نقط، والحضن الجنب، كمان ثلاث نقط، جنب يعني تحضن يا هيك يا هيك، وهين هذا اللي بسموه الحضن، هذا من هون لهون، هو مش هيك عادة، ما مين حمل بالوجه. والحضن ما دون الإبط إلى الكشح، وقيل هو الصدر، إنه كله هذا يسموه حضن، وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما، وقال الفيومي في المصباح المنير، كتاب لغوي هام جدا كان معتمد عند مراجعنا الكرام، هذا الكتاب: حضن الطائر بيضه، شوف العبارة، نرجعنا للضم، ضمه تحت جناحه. إذن الحضن هي نوع من الضم والتقريب، ويطلق على الرعاية أيضا. وقال الزمخشري في كتابه أساس البلاغة: حضن احتضن الصبي أخذه في حضنه، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، كل معنى إذا بتلاحظ كل المعاني، ليش قلت لكم يوجد جامع لمعنى الحضن، هو الضم والتقريب والاهتمام.
تعبير الفيوم انه حضن الطائر البيض، كانه الجناح الكلي والبيض ايضا تحصل ما بين الاب
والبيض. لا، عاده الدجاجه اذا تشوفوه تقعد عليهم وتحط في الاجنحه بشكل، بس مش البيضه تحت الجناح، بس انه بالمعنى، يعني معنى الانضمام مأخوذ في معنى الحضانه. وأما شرعا فقد عرفت أنه، يعني الحضانة، لفظ الحضانة لم يرد في الرواية، فهو ملحق بسائر المفاهيم المهملة والمتروكة لنظر العرف وأهل اللغة، وأما في عبارات علمائنا الكرام فقد تم التعبير عن الحضانة بلفظين. يعني نلاحظ تعبيرات علمائنا في مصطلحين استخدموا: ألف الولاية، معنى الحضانة الولي، ب السلطنة، وسيأتي الفرق بينهما. قال الشهيد الثاني في كتاب المسالك: الحضانة بفتح الحاء ولاية، حيجيكم شو معنى الولي. يعني اليوم إذا أنا فرضنا ولي على ابني الصغير، فيني أقول أنا يلا مزقنا هالولي وما عاش منا إياها، فيني اتنازل عن الولي؟ الولي حكم شرعي. طيب بس إذا كانت هذه مش ولي، أنا مسلط على هاي، بدي شيء على السلطنة، أنت بقى تحطني ما بدي مثلا. إذا كانت حق الحق شيء والولاية رايحة للحكم شيء. اليوم الأوقاف لو فرضنا، مين الولي على الأوقاف؟ بقولوا من الأمور الحسبية تنصرف إلى المجتهد بجامع الشرع. إذا فيش مجتهد تأتي للفاضل، فيش فاضل تجي لعدول المؤمنين، فيش عدول المؤمنين تجي لي إلى إلى شايف؟ ما لك حق أنت إذا كنت مجتهد جامع الشرع وحد منك واقف تقول والله أنا ما بدي هالولاية، إذا كانت ولاية أنا ما بدي، يلا خذوها أنتو، لك حق أصلا، هذه ولاية مجهولة إلك، فيك توكل، بس ما فيك أنت ترفع حكم شرعي وتقول أنا ما إلي علاقة، يعني مثل الصلاة. ولاية على الطفلي والمجنوني لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته. وقال العلامة الحلي في كتاب القواعد: هي الحضانة يعني ولاية وسلطنة، شوف شو عنه ولاية وسلطنة، على تربية الطفل. وقال السبزواري في كتاب الكفاية، ما أدري وين سمعته أنه عم يطبعوه طبعا حديثي، من أهم الكتب، الله يرحمه توفى هو 1095، من الكتب الهامة جدا، اسمه كفاية الأحكام، أنا عندي الطبعة القديمة، بس رائع جدا، عبارات ملمومة مضبوبة بس عبارات فقهية محكمة. قال السبزواري في كفايته: الحضانة وهي ولاية على الطفل والمجنون إلى آخره. وعلى أي حال فاختلاف التعبيرات لم يوصل إلى نتيجة حاسمة، لأنها تعبيرات فقهية مش تعبيرات روائية، وليست روائية. والمدار عندنا على المتصيد من الروايات، والتي وكما ستعرف أنها أقرب إلى الحق منها إلى الحكم، كما في صحيحة داود ابن الحسين: الأم أحق، كيف العبارة أحق به من العصبة. وفي مرسلة المنقري: الأم أحق بالولد. ومن المعلوم أن هذه التعبيرات يدخل فيها التكسيل والتنظيف وتهيئة محل النوم واللعب والإطعام والإشراف على حركاته وهز مهده مما هو واضح من خلال ما ذكر، سواء من الحضانة أو من الحق. شو يعني أقول أحق به؟ أحق به يعني يكون عنده تحت نظرة. شو تحت نظرة؟ بأي معنى تطلع فيه؟ يعني الطعميد شربه تنيمه تهزله مهدو تغسله مش هيك؟ هذا معنى واضح. بينما سيكون الأمر على العكس عند الشك في أي قيد آخر، كالأخذ مثلا إلى البحر. طيب، لا شك أنه أحق، الرواية اللي عم تقول أنه أحق، أو مصطلح الفقهاء تحضنه حطه تحت رعايته ونظره. قال نحن عنا أن التعميد شربه وتهزله سريره وتغسله كذا، معاني واضحة. تتخذه على البحر شمس وكذا وماي وغيره، كمان هذا داخل في هالمصطلح. إذا لم نستوضح ذلك وبقي الشك، شو الأصل؟ عدم الثبوت. فإذا كل قيد حنشك فيه بكرة هتابع للحضانة أو مش تابع للحضانة، سنبقيه تحت دائرة من ليس له، من له الولاية مش من له الحق. وسيبقى المشكوك تحت دائرة سلطة الولي، طبعا بدون توضحه فيما بعد. ماشي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحضانة والوجوب. عرفت مما تقدم بأن الحضانة حق مجعول من المولى، ومن هنا تكون دعوى الوجوب كما هو الحال عند العامة. فيما لا يستقيم أمره يعني عنده النني بالمحاكم الشرعية خاصة بمصر، انه الحضانة تبقى لصاحب الحق بالحضانة، لا يصير الولد مستقل تماما، بيأكل لحاله، بيشرب لحاله، بيغسل لحاله، بيتحمم لحاله. يعني قد تروح عندهم لسبعة ثمانية تسعة عشرة حسب ما إلى ميزان. فدعوى الوجوب مع انه كلمة حق ما إلى معنى، انا إلي حق وجوب شرعي يعني انا سأعاقب، هاي معناتها. انا شو العبارة مولانا؟ لا قبل منها شو العبارة؟ لا محل له عندنا. إذ معنى الحق أنه يجوز إعماله ويجوز إهماله، فترتيب الأثر على الوجوب المولوي في غير محله. وما أشار إليه بعضهم لا يتناسب مع الروايات أيضا، ففي مكاتبة أيوب ابن نوح المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين إلا أن تشاء المرأة، كيف يكون واجب شرعي ويترك الأمر للمشيئة؟ فإن التقييد بالمشيئة دليل على ما ذكرناه. لسه قد واحد يقول هوه كيف يعني مش واجب لك؟ خلي يولد ينرمى بالشارع لك، مش هيك. إن قلت إنما ذكر إن اقتضى الإهمال أدى إلى تلف النفوس، لها الخبرية. قلنا إذا بدك تعمل هالإشكال، قلنا أن ما ذكر إنه فرضنا بيتعرض للتلف والموت لا يقتضي حكما شرعيا في حق الأم أو الأب. حفظ الإنسان واجب على كل واحد، لأنه يثبت الأعم من المطلوب، إذ وجوب حفظ النفس عام يشمل الجميع، ودعوى الأليقية اللي لا معقول، ما الأليق الأب والأم، الأليق ما بيعمل حكم شرعي، ودعوى الأليقية في حضانة الأم أو الأب لا تنتج حكما شرعيا. ولو سلم أنه في احتمال، ولو سلم الاحتمال لا هو أليق وهني لازم، فهو منفي بأصالة البراءة، سيما إذا بدك تحللها أن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين، يعني الأب والأم بالخصوص، وبين التخيير الأبي والأم والناس كلها، هذا نفس. وقد عرفت أصوليا أن القول السديد هو القول بالبراءة عن التعيين. وبهذا يثبت عدم وجوب الحضانة وجوبا مولويا، ما في وجوب. النقطة الثالثة، الرضاعة شو؟ كمان داخل بالحضانة؟ هون السؤال، الحضانة والرضاعة بعدما عرفت من أن الحضانة لم ترد في دليل، وأن الوارد هو الحق، أم أحق هو الحق، ولم تتعرض الروايات لتفصيله، ما قالت شو هو وكيف، وإنما أحالته على العرف وما هو بين فيه، يعني المألوف في معنى الحضانة. فهل تكون الحضانة رضاعة من الحق المذكور ويكون ثبوت حق الإرضاع على القاعدة؟ الإمام تقول الأم أحق، شو أحق يعني من جملة الرضاعة؟ التحقيق أن الرضاعة بما هي تماس مباشر مع الأم ليست داخلة في الحق، فما هي إلا تغذية للولد وواسطة في الإيصال. يعني هي كبر الطعمي الحليب إذا ما رضعته، يعني عادة هي واسطة في الإيصال. فلو فرضنا أن أخذت حليبها في إجانة في شيء وفرضت، يعني لا، إذا أن نقول الإرضاع بما هو تماس مباشر هو جزء من هذا الحق، مو معلوم أنه هذا داخل. ويؤيد ذلك ما في كلمات الأصحاب من التفصيل بين باب الحضانة وباب الرضاعة، وفي كلمات ابن إدريس بالسرائر، وفي كلمات ابن إدريس الحديث عن التلازم في السقوط، انه اذا سقطت الحضانة تسقط الرضاعة، معناته انه مش جزء، وهو يؤكد عدم الجزئية. نعم ايه فهمت. هو اذا كانت هو عم بيقول اذا سقطت الحضانة الرضاعة شو بيصير فيها؟ اذا كانت الرضاعة جزء من مفهوم الحضانة فطبيعي ان تسقط. ليه عم بيناقش؟ معناته انه الرضاعة ليست من الحضانة، هذا امر اخر، واسطة في التغذية ويمكن تغذيه بطريقة ما. هذا اللي عم بيقول. والانصاف ان للمناقشة فيما ذكرنا مجال. منين هالمجال اجا؟ لجهة الروايات الصريحة في أن للمرأة حق إرضاع ولدها ما لم تطلب أكثر من أمثالها. وهذا الجعل قد يشير إلى دخولها في الحضانة، وإلا كان للأب دفع الولد مباشرة إلى غيرها. لأنه مخير في إعمال حقه. ويؤيد ذلك التلازم. كيف يعني؟ بترضى واحدة برا وهي جوا، بتاخذه بترضى ويجيبوا لها على البيت انه هي بتنايم وهي كذا، ما هي امور متلازمة. التلازم العرفي بين التربية والاشراف والتنظيف والارضاع، بل التفكيك بينهما غير مقبول حتى عرفا، يعني انه ترضع وتيجي وهذا مش داخل بالحق، بل لعله من اهم الحقوق الداخلة فيما سمي بالحضانة. وقد ورد في رواية مجلد 15 وسائل باب 81 وبتراجعوها هاي الرواية، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها، يعني في طلاق، أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه، هذه صار في قصة مصاري، لأنه بس يصير في قصة مصاري دخل حق الأب لأنه بيدفع من جيبته، فهي أحق به، أحق به. هذا على مستوى مناقشة الأدلة، إذا بدنا نقرأ الأدلة هيك عم نوصل، ولكن الكلام مش هون. في عبارات الأصحاب اللي اتبعتها أنا فإنها مغايرة لما ذكرناه. كل اللي مبين من كلامه انه ضاع خارج الله، ولا بد من توجيه ذلك. كيف اذا نحن بالروايات هيك شايفين، حتى بالعرف هيك شايفين، بالوضع هيك شايفين، ليش عبارات الاصحاب كلها مختلفة عن ذلك؟ هاي ما نحكي فيها ان شاء الله تعالى. النقطة الرابعة، الحضانة والاجرة. اليوم انتم بتعطوا المحاكم ما عم يحكموا فيها، تاخذوا بتحضنوا وهي بتدفع مصاري لتجيبوا. هل لها حق ان تطلبوا مالا على حضانته؟ يعني هذا الحق مجعول اكراما والطافا بها، او كمان له شيء اخر؟ والحمد لله رب العالمين.